بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أم نور من الشارقة بالأمس بقي لها سؤالين. سؤال، طبعا هي سألت 4 أسئلة، في سؤالي الثالث تسأل تقول هل الاستحمام يعوض عن الوضوء؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للغسل على نوعين، غسل واجب الغسل على نوعين، غسل مشروع وغسل مباح. الغسل المباح غسل التنظف والتبرد، هذا الغسل اللي يغتسله الناس غسل العادة، هذا لا يرفع الحدث. عندنا الغسل المشروع على نوعين، نوع يكفي عن الوضوء، يعني ما يحتاج الإنسان أنه يتوضأ، ونوع لا يكفي عن الوضوء. أما الذي يجزي عن الوضوء فهو الغسل الواجب. ما معنى الغسل الواجب؟ غسل الحيض، غسل الجنابة، غسل النفاس مثلا، هذا يسمى غسل واجب. فما في حاجة إذا اغتسلت المرأة الغسل الواجب أنها تتوضأ، لكن الأفضل والأكمل تتوضأ قبل الغسل، تتوضأ قبل الغسل، هذه يسمى الغسل المسنون، الغسل المسنون الذي فيه أجر، يعني يتوضأ ثم يغتسل. لكن لو اغتسلت المرأة من دون وضوء سقط عنها الوضوء، لأن المصغر يدخل في المكبر. النوع الثاني الغسل المسنون، مثل غسل يوم الجمعة، مثل غسل العيدين، مثل الغسل للإحرام، مثل الغسل لدخول مكة، هذا كله لا يجزع عن الوضوء، يجب على من اغتسل يوم الجمعة أنه يتوضأ. واضح يا أختي أم نور، بارك الله فيك. أم نور تقول تريد دعاء لابنتها لأنها تركت الحجاب وشيء من هذا القبيل. أولا أسأل الله تعالى أن يحفظ جميع شباب المسلمين، أسأل الله تعالى أن يحمينا وإياهم من كل سوء ومكروه، أن يثبتنا على دينه، لأن سؤال الله عز وجل الثبات على الدين هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى أن الصحابة سألوا النبي في ذلك: يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. والقلب ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. والمعنى بأن الإنسان يسأل الله الثبات. الأمر الثاني، من أعظم نعم الله على الأولاد من الذكور والإناث أن يوفقوا لآباء صالحين، وهذه نعمة من نعم الله العظيمة، يعيشون ويتربون في مناخات صحية، أجواء إيمانية، تربية صحيحة سليمة، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك هذا الولد وهذا الابن وهذا البنت الذين نشأوا في مثل هذه الأسر الطيبة الصالحة، إذا يعني انحرفوا هذا الحج عليهم أشد من الحج على غيرهم. لماذا؟ لأنهم ذاقوا طعم الإيمان وعرفوا الحقيقة وعرفوا الحق وعاشوا أجواءه واستظلوا ظلاله. ولذلك يعني من أعظم البلاء يوم أن يترك الإنسان نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه، أنعم به عليه. ولذلك هذا كفران للنعم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك بنيتك هذه يجب عليها أن تتنبه لنفسها وأن تعود إلى رشدها، وأن تعلم بأن الحجاب شريعة وفريضة وأمر واجب أمر الله جل وعلا به. أنا أجزم بأن ابنتك تحب الله عز وجل، والذي يحب الله يطيع الله عز وجل، والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى ما يأمر عباده بما فيه شر لهم أبدا أبدا، ومن قال يعني خلاف ذلك أو شك فهذا إساءة الظن بالله عز وجل. الله عز وجل يعني يشرع لعباده ما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك الحجاب شعيرة وشريعة وفريضة. يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن الآية، ويقول جل وعلا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والمرأة التي تحب الله عز وجل هي التي تطيع الله سبحانه وتعالى. طاعة الله عز وجل في هذا الأمر واجب، لأن الله فرضه والنبي عليه الصلاة والسلام فرضه. ولذلك الصحابيات لما نزلت آية الحجاب ما يعني ترددنا أو تلجلجنا أو تأخرنا، مباشرة تسليم لله سبحانه وتعالى. فأنا أدعو ابنتك وجميع بناتي من المسلمات الطيبات يعدن إلى رشدهن ويلتزمن الحجاب، والله إن الحجاب أمان، الحجاب سعادة، الحجاب راحة، الحجاب طمأنينة، الحجاب يمنع كل أذية تصل إلى المرأة. ولذلك التي تترك الحجاب لا شك بأن العيون المريضة تفترسها، أما التي تحتجب وكذا فالعيون تحترمها بخلاف تلك التي تفترسها العيون. نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. عموما الأمر كله تسليم لله سبحانه وتعالى. طيب، عندي مكالمة تنتظر، أرجع لك يا أبو صالح ويا أم محمد أيضا. طيب تفضلوا، تفضل يا طلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
مساك الله بالخير.
مس النور والعافية.
الله يجزاك عنا خير، أنتم قام على هذا البرنامج لأن الناس والله بحاجته الآن بالوقت الحاضر
يعني. الله يحفظك.
يا طويل العمر عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة المنفرد.
إيه.
كأني الأمس لاحظت أن مثلا لما تكون أنت الواحد تصلي الفرض طبعا.
إيه.
وتناظم الركوع حسب ما شرحت تقول الله أكبر طبعا.
من الركوع سمع الله لمن حميد.
إيه، تقول سمع الله من عمد لما تكون مع الجماعة على إحنا نسوي هيك يعني.
إيه.
بس البارحة أنا ما حسيتك تحكي مع تشرح لأحد الخوات.
إيه.
يعني الله أكبر يعني لما ترفع من الركوع تقول الله أكبر. أنا متعود أقول سمع الله من حمد، صار عندي زي ما تقول التباس يعني.
إيه. طيب.
السؤال الثاني يا طويل العمر.
إيه نعم.
كنا بالمجلس هنا وكان في جماعة ونحكي من ناحية الحلال والحرام والزنا وما أدري إيش وشغلة مثل هذه.
نعم.
المهم يقول لك الحاجات البرانية هذه ما تعتبر زينة. وأنا أقول لا، كلها زينة.
نعم.
إيه. ما أدري والله أنا عاد على صح ماني على صح أنا صح. هذا يعني قلت كذا أعتبر كله يعني ما في سقولت شيء خارجي وشيء داخلي.
إيش
السؤال الثالث يا طويل العمر؟ عندي مال، اللي عندي عاد يعني ما هو مال زي ما يقول مليونير وكذا يعني، وعندي زوجات مطلقات.
إيه.
وعندنا عيال، بس أنا عيال اسم على بطاقة طبعا. آخر واحدة يا طويل العمر هي تعتبر كانت من برا جبتها، وبعد ما تجنست وما على أيام جزت عندها 20 سنة.
نعم.
طلع صار لها سنتين. نعم. في ولاية. أنا أبغى اللي عندي من مال باختصار طبعا عشان الناس اللي ينتظرون، إني أبغى أتصدق به، طالما أني حي راح أتصدق. ما أترك شيء.
طيب.
لله سبحانه وتعالى.
يعني قصدك أخوي طلال قصدك تتصدق بكل مالك اللي عندك.
إيه طبعا.
طيب أنا ما أنا بس إني بس سامحني ما فهمت قضية كون الحرمة الأخيرة هذه اللي طلقتها واللي عندك
هي على ذمتك. هي طلعت من نفسها.
طلعت من نفسها وما زالت على ذمتك.
إيه ما زالت على ذمتي.
إيه. وأنت قصدك الآن يعني سؤالك لو أنك تصدق بالمال كله يعني هل هذا حرام ولا على أساس أنك ما تضر فيه؟
هذا طيب أبشر عليك نور يا شيخ.
الله يحفظك.
الله يطول عمرك ويجزاك عنا خير ومقام على البرنامج للناس والله بالوقت الحاضر بحاجة المثل.
يا رب يا رب جزاك الله خير.
يا رب الله يجزاكم خير ويستر عليكم.
الله يحفظك. ها أم محمد، أم محمد من العراق. يا أم محمد تفضلي. راح. طيب أم محمد من الشارقة.
إيه من الشارقة.
تفضلي تفضلي.
أسأل شيخ، عندي نخال اثنين.
إيه.
بالبيت يقولون عليها الزكاة.
إيه نعم.
وعندي سؤال بعد ثاني، يعني شغالة عندي وشردت. يعني شفت الحين من سنة يعني، وعندي تليفون ماله يعني، التليفون عندي يعني ماني ماله خلتنا عندي الحين هذا التليفون ما أدري شو أسوي فيه، ما أدري أنا.
أنت شاريتنا التليفون ولا؟
لا التليفون ماله بروحه، يوم من جت في المكتب حطوه في الظرف قال خلي عندك لطحتينها يا التليفون.
وكم تمت عندك يا أم محمد؟ كم تمت عندك؟
تمت 6 شهور
بس.
إيه بس.
وكم وكم دفعتوا أنتم للمكتب؟
14.5
ما عوضكم؟
لا ما عوضنا المكتب.
ولا قال بعوضكم مرة ثانية؟
ولا قال بعوضكم، قلت لهم سويت اتصلت لهم تليفون قلت لهم من أول ما اتصلت من أول ما شدت أنا خبرتهم.
أيوة.
قال شدت خلاص 6 شهور خلصت.
آه شد حاطين حاطين موعد. نعم نعم.
ايه
أبشري أبشري يا أم محمد أبشري.
تليفون عندي.
إن شاء الله تسمعين.
وهذا ما بيبقى تقبلنا.
إن شاء الله أبشري إن شاء الله.
مشكور الله يسلمك. مع السلامة.
مرحبا مع السلامة. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كنت بسألك عندي سؤالين كنت بسألك.
أها.
أنا كنت عندي خلافات مع زوجي.
إيه.
وكان يي رمضان علينا. وما أدري كنت بسأل يعني هو هل هو يجوز يزكي عني ولا أنا أزكي عن نفسي؟
هو موجود في البيت؟
لا عندنا خلافات وصارت فيه بيناتنا طلاق.
الطلاق تم بعد رمضان ها؟
هي
وطلع الزكاة ولا لا؟
أنا ما أدري لأنه ما كان بيني وبينه تواصل.
وأنت ما طلعتي؟
أنا طلعت بس قالوا لي ما يجوز إنك أنت تطلعين لازم.
لا 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 الأمور طيبة الحمد لله، أهم شيء إنك طلعتي، أنت عندك راتب أنت وعندك فلوس.
لا لا
ها
أنا طيب. ما عندي راتب.
طيب أبشر.
عندي سؤال الثاني.
أها.
كنت بسأل يعني خلافاتنا من شهر 1 هو ما يعني البيت، وشهر 13/6 صار الطلاق، يعني يجوز الحين أنا أملك ولا أتري العدة؟
أنت من 13/6
يعني من شهر وشوي أنا طل يعني المحكمة حكمت على الطلاق.
أي أم عبد الرحمن إن شاء الله بخبرك، لكن أسألك أنت تحيضين ها؟
هي أنا ربي وقبل ما أربي وهو طلقني.
قبل ما تربين؟
هي
طلقتي وبعدين ومتى ولدتي؟
شهر 4.
شهر 4.
هي وهو عطاني الطلاق قبل شهر 4 يعني من شهر 1 طلقني وروح عني يعني ما ياني البيت ولا صرف علي ولا اي شيء.
لا بس انت عبد الرحمن تقول 13/6 قبل شوي.
هي 13/6 انا المحكمه طلقتني يعني خلاص
المحكمه يعني. وهو طلقك متى؟
طلقني شهر 1.
وثبت هذا؟
ما ادري
تلفظ عليك قال لك طالق انت يا عبد الرحمن شهر 1.
هي طرشني مسج وقال لي انت طالق بالثلاث مالك رجوع.
ما طيب واضح.
وانا كنت يعني حامل والحين ابي اسال يعني هل يجوز املك الحين ولا اتري العده؟
ان شاء الله ان شاء الله.
يعطيك العافيه مع السلامه.
مرحبا. ام محمد من العراق تفضلي. ام محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم يا شيخ. الشيخ عندي بنية توفت رابع يوم الولادة. وعدها ذهب فأخلي لابنها أسوي بيه مشروع جامع ما أدري شنو يعني شنو الأفضل؟
أم محمد.
أي عين أم محمد.
اخفضي التلفزيون. أي. اخفضي التلفزيون الله يرضى لي عليك.
اخفض التلفزون نص التلفزون.
أنت الآن تقول عندك بنت ماتت في الولادة.
اي يوم رابع الولادة
يعني جابت مولود وبعدين هي ماتت.
اي والله مش قال صدري او ماتت يوم الثالث يوم الرابع.
وعندها ذهب بس.
عندها ذهب وعندها ولد.
اي خلاص ام محمد خلاص وضح السؤال لا تعيدين الاتصال ان شاء الله بتسمعين التفصيل الكامل لمثل هذه الحالة. ام علي من العراق.
الو السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عفي عندي سؤال واحد.
تفضلي.
عندي داريد اضحي لابني هالسنة فشنو الافضل يعني تنصحني بي اخصصها الضحية كلها لابني لو اشرك فيها اهل بيتي يعني الاحياء والاموات.
ابنك عايش ولا متوفي؟
لا شهيد ابني شهيد.
شهيد. طيب يا ام علي.
ابشري
ابشري.
سؤال شيخنا.
تفضلي. واضح. نعم واضح. نعم
شكرا جزيلا.
ابو سالم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا ابو سالم.
أخبارك خير؟
خير ونعمة.
طال عمرك أنا عندي سؤال، عندي سؤالين. سؤال واحد، احنا في المناطق الجنوبية من رأس خيمة
اي،
وعندنا أذان موحد
اي،
أوقات رأس خيمة تدن قبلنا وأوقات تدن قبلنا، وإحنا الأذان موحد عندنا.
أيوة.
الحين لما نمسك بنصوم من الصبح احنا نمسك على الساعة فعلا
اي،
أوقات الأذان ما نسمع ونمسك على الساعة، فهل هذا صحيح ولا الأذان ما نسمعه؟ كيف نسوي إذا ما
إن شاء الله أبو سالم؟
وعندي سؤال ثاني طال عمرك.
نعم.
عندي الولد في البيت ساكن عندي.
نعم.
وهل تكفي ضحية واحدة عني؟ يعني هو بعياله روحه وأنا عندي عيال، هل تكفي ضحية واحدة عنك هنا في البيت هذا؟
أبشر يا أبو سالم،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا، تفضل يا حبيبة. حبيبة من رأس الخيمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت. ألو، أسمعك.
أخفض التلفزيون، الله يرضى عليك، أخفض التلفزيون، سمعي من الهاتف.
ألو،
تفضل يا حبيبة، أخفض التلفزيون على الآخر وسمعين من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال محيرني بسألك.
أنا
الوالد توفى من فترة، يا أعتقد سنتين وشيء، ويوم توفى الوالد الوالدة ما تعرف حق الله، يعني أنا تكلمت معاها وأحس بنفسي كأنها نفذت عليها تبحق الله وتي وسميتها تعرفه، أنا وخالاتي تنسين، وفي نفس اللحظة اللي كانت شادة هذا كل شادة حق الله في هذاك الربع شهر وعشر سنين، أي شيء سوى أقول لك أنت السبب، أنت السبب، أنت السبب، يعني هذا شو بنت علي؟
يعني كيف أنت السبب؟ أنت قلتي لها اعتدي، لابد من الحداد على الوالد وهي رفضت.
هي.
وتفعل الأشياء وتقول أنت السبب.
هي يعني.
كيف أنت السبب؟
يعني تقول لي أي شيء، يعني هي حرمة كبيرة يعني مو صغيرة ولا شيء، ترى الوالدة في فيت الستينات يعني.
بعقلها؟
يعني.
بعقلها؟
هي.
وشلون؟
لا الحمد لله الوالدة ما فيها شيء.
وشلون تقول لك أنت السبب؟
مفترض. يعني أي شيء، أي شيء صار هي الوالدة، يعني أنا عندي أخوي مريض مينون.
إيه.
يعني ما، يعني ما تروح، ما تحب تجلس وياه، ما راح تروح وياه، يعني هذا شيء إحنا نقول لا تطلعين من البيت، لا تسيرين مكان، أي شيء سويت تقول لي أنت اللي بززتي علي، وأنت اللي قلتي لي، وأنت اللي سويتي لي، والحين أنا أحس بضميري ألمني، يعني ليش
بتلاوني؟ وهي عايشة، عايشة الوالدة عايشة؟
الحمد لله.
طيب إن شاء الله وضحت يا حبيبي، وضح.
خلاص.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى أسئلة الأمس. أبو صالح من أبو ظبي يقول عندي ثلاث عيال متزوجين وكل واحد ساكن خارج، يعني في 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 بيت مستقل، يقول تكفينا أضحية ولا كل واحد عليه أضحية؟ أبو صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لي الأضحية يقول النبي عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية، فإذا كانوا الأولاد ساكنين معك أو في العيد مثلا كانوا مثلا خارج المنطقة ثم سافروا وجوا عندك، عليكم أضحية واحدة فقط. أنا سألتك بالأمس قلت لي لا، كلهم موجودين في أبو ظبي، على كل واحد أضحية ما دام مستقلين، كل واحد في بيته مع زوجته وعياله، كل واحد عليه أضحية، عليه أضحية على سبيل السنية المؤكدة في قول جمهور العلماء، وعلى سبيل الوجوب على قول بعض العلماء. فلكن عموما إذا اجتمعتوا في العيد وحصل أضحية واحدة طيب، لكن إذا كان كل واحد مستقل وعنده القدرة المالية على الذبح، هذه شعيرة وعبادة وشيء عظيم جدا يتقرب فيه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أبو صالح يقول قبل كبار السن لما يجي المؤذن بعد ما ينتهي من الأذان وقبل ما يخطب الخطيب يقول للناس اسمعوا وأنصتوا ومن تكلم فقد لغى وشيء من هذا القبيل، يقول عليهم شيء؟ أخوي الفاضل ما عليهم شيء إن شاء الله، هذا في الزمان السابق، وفي الغالب أن هناك جهل، وعموما هذا له أصل مشروع، يعني إذا كان مثلا كثر مثل هذا الشيء، كثر مثل هذا الشيء في الناس، فطيب أن الإمام يقول للمؤذن علم الناس، علمهم، قلهم لا، من تكلم فقد لغى، وإذا خطب الإمام اسمعوا وأنصتوا، لا تتحركوا، لا كذا أحيانا، لكن أن تجعل سنة وتوظف بعد كل أذان لا، هنا قلنا هذه بدعة صارت، ما هي بسنة، بمعنى يجي المؤذن بعد كل أذان الجمعة يلتفت على الناس أو في الميكروفون يقول اسمعوا أنصتوا، من تكلم فقد لغى، من فعل كذا كذا، هذا لا ما يجوز. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله، ولأن الخلفاء الراشدين ما فعلوا، لكن الخطيب له الحق أن يعلم الناس، يوجه الناس، وتكفي خطبة واحدة يقول للناس آداب حضور خطبة صلاة الجمعة، يعلمهم، يوجههم، يعظهم، ينصحهم، تكفي هذا. ولذلك ما مضى مضى، لأن الحمد لله ما في هذا الشيء موجود. يمكنك أنت أبو صالح عايشت هذا في الزمن السابق، الآن انتهى وتعلموا الناس، وكانت مخالفات كثيرة موجودة، لكن الحمد لله انتشار السنة المحمدية، انتشار التراث، تراث الأهل الإسلام مثل أحاديث البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وموطأ مالك ومسند أحمد والمصنفات، مصنف من أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة، هذه الكتب الحمد لله وسعت دائرة المعرفة والاطلاع، فحاصر الناس البدعة ولله الحمد، وانتشرت السنة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولذلك العلماء لهم جهد كبير وسابقة عظيمة في الإسلام في إعادة الناس إلى هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نحن نقرأ في الكتب أبو صالح أشياء والله يندى لها الجبين من بدع في فترة زمنية سابقة سيطرت على العالم الإسلامي، على المسلمين، وألف علماء ذلك الزمان في مناطق متعددة، ألفوا يشرحون ويصفون بما يقطع نياط القلب من البدع والانحرافات عن السنة وعن الهدي النبوي. لكن الحمد لله الآن الأمور طيبة، والناس ولله الحمد تصغي للحق وتقول وين الحق، أهم شيء قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مع احترام العلماء وتقدير العلماء. أبو محمد، عفوا، أبو محمد من دبي يقول أنا ما عندي مشكلة في الركب لكن عندي مشكلة في العينين، يقول لما أجي أسجد يقول أرجس على الأرض وأضع يدي على الأرض هكذا من دون ما أضع جبهتي على الأرض، يقول ما حكم ذلك؟ أبو محمد، أسأل الله تعالى أن يكتب لك العافية والشفاء، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، إن شاء الله عملية ناجحة بإذن الله. الأمر الثاني، لا تكلف عمرك يا أبو محمد بمثل هذه الطريقة، ما الله أمرك بذلك ولا النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بذلك. أنت الآن ما دام الطبيب قالك ممنوع تسجد، وهذا معروف اللي يجرون عمليات في العين ينصحونهم بأنه ما يعني يخفض رأسه أو يضع جبهته على الأرض مدة معينة، أنت الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظك، إذا جيت تسجد طبعا أنت ركعت ورفعت، الآن جيت تسجد تجلس على الأرض جلسة عادية وتحط يديك على ركبتيك وتقول هكذا من دون ما تميل ميلان، لا تميل بجسمك لأن هذا يكلفك، وهذه ليست وضعية السجود، وضعية السجود لمن لم يستطع السجود الإيماء بمثل هذا الطريق، وإيديك إما تحطها على ركبتيك أو تحطها بجنبك على جنبك، لأنك إذا وضعتها أمامك أصبحت قريب من حالة السجود، وأيضا هذا قد يؤثر على العملية. فلكن أنت إما أن تضعها على الأرض تقول هكذا سبحان رب الأعلى بعدين ترفع، أو أنك تضعها على فخذيك، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أبو محمد يقول عندنا إمام إذا قلنا إذا قال مثلا ولا الضالين آمين، يقول قلنا نحن آمين، نقول يقول نسمع دائما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أخوي أبو محمد، هذا الرجل أحد رجلين، إما أنه يعني يقول هذه من غير قصد سبق لسان فهكذا يخطئ مرة مرتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عليه شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله ذكر، ويصلح أن يكون من جنس أذكار الصلاة التي تقال في التعظيم لله عز وجل مثلا، ما عليه شيء. لكن إذا كان يتخذ ذلك عادة بحيث أنه كل بعد كل تأمين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد أخطأ خطأ كبيرا وعظيما، وابتدع في دين الله رب العالمين، هذه بدعة. ليش بدعة يا أبو محمد؟ لأننا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، طيب هذه دواوين السنة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أبدا أنه كان يقول بعد آمين بعد قراءة الفاتحة بعد قول آمين لا حول ولا قوة إلا بالله أبدا، وإنما كان يقرأ ما تيسر من القرآن صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي الفاضل أبو محمد أنصحك تروح للإمام اليوم أو تقابل بعد الصلاة تسلم عليه تقول له والله طول عمر أنا سمعت منك أو يصدر منك كذا وكذا، هل هذا يعني وارد؟ هل هذا اللي سمعته أنا صحيح؟ إذا قالك نعم صحيح تسأله تقول هل هذا وارد؟ يعني هل هذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يتضرع الرجل، إما أن يكون يعني عنده بدعة ومخالفة، أو أن رجل يقول والله أنا ما أنتبه لنفسي أو ما أقصد، وأحيانا تفلت من لساني مثلا، فتنبه على مثل هذا الأمر رضي الله عنك. أبو محمد يقول باني مسجد في دولة غير مسلمة، يقول هل يأخذ نفس الأجر؟ نعم نعم يا أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا لا يعني هذا لا يعني فقط أن يكون في بلاد المسلمين، ففي أي أرض الله عز وجل بني مسجد لله عز وجل فالأجر لمن بنى قصر في الجنة بإذن الله. طلال من السعودية بارك الله فيه يقول أمس سمعتك وأن تشرح لإحدى الأخوات مسألة حركات الصلاة وكذا، يقول كأني سمعت بأنك قلت لما أرفع من الركوع الله أكبر بدل سمع الله لمن حمد. أخوي طلال، أولا لو قلت هذا لا تطيعني، هذه واحد، لأن العبرة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا على فرض أني قلت أنا هذا. ليش؟ لأني أنا يعني قد أخطئ وقد يسبق لساني وقد يحصل شيء، لكن لا تطيعني في هذا، ولا تقول والله أنا قال فلان وحنا كلنا نعرف سمع الله لمن حمده. الحق في ما جاء في الكتاب والسنة، وليس الحق فيما قلته أنا. أنا أجتهد، قد أصيب وقد أخطئ، هذه وحدة. الشيء الثاني، أحيانا أخوي طلال، أحيانا الإنسان تختلط عليه مع الاندماج مع الجواب وشيء. فأنا أذكر بالأمس قلت للأخت مثلا، قلت لها لما تجي تسجدين ما ترفعين يديك لما تقولين الله أكبر، وأنا أذكر هذا الكلام. طبعا تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وقلت لها ترفعين يديك بالطريقة هذه، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، تحطين يديك على هنا ولا تسدلينها، مسألة خلافية، الجمهور على السدل والإمام أحمد يقول هكذا. المقصود أنا أذكر قلت لها إذا جيتي تقولين الله أكبر وانت نازلة ما تكبرين، لأني شرحت لها أربع صفات من صفات من أحوال التكبير، رفع الأيدي مع التكبير. فعموما حتى لو خرج مني سبق لسان، الحق فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللي أذكره أن سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ولما تجي تسجد تقول الله أكبر ما ترفع يديها، لأن رفع الأيدي في أربعة مواضع، في تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول. طلال يقول كنا في مجلس نتحدث عن موضوعات الحلال والحرام، يقول دخلنا في موضوع الزنا وتكلمنا على هذا، يقول بعض الناس قالوا الزنا هو يعني الزنا المعروف، أما غير ذلك فهذا لا يسمى زنا، ويقول أنا قلت لهم لا، المسألة واحد. أخوي الفاضل، الزنا على نوعين، زنا يقام فيه الحد على الزاني، وهو أن يأتي الرجل امرأة أجنبية عنه كما يأتي الرجل امرأته، هذا باختصار يعني كما يأتي الرجل امرأته، هذا الزنا العظيم الذي هو كبير من كبائر الذنوب، والذي فيه الحد بالنسبة للبكر جلد 100 وتغريب عام، وبالنسبة للثيب الرجم كما جاءت بذلك النصوص. النوع الثاني زنا، لاحظ اسمه زنا، وهو ليس فيه حد الحد المذكور، وإنما فيه التعزير، وهو قبلة الرجل امرأة أجنبية، كان يقبل الرجل امرأة أجنبية أو مثلا يضمها أو شيء من هذا القبيل، هذا يسمى زنا، بل حتى النظر يسمى زنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليدان تزني وزناهما اللمس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والمعنى أن الزنا بالمعنى الخاص الذي يقام عليه الحد هو أن يأتي الرجل امرأة أجنبية كما يأتي امرأته، كما يأتي الرجل امرأته. وأما الآخر الذي هو وسيلة من وسائل الزنا أو طريق إلى الزنا يسمى زنا أيضا، يسمى زنا أيضا. ولذلك من أهل العلم من يرى بأنها من الصغائر، ومن أهل العلم من يرى أنها من الكبائر. الذين يرون بأنها من الصغائر استدلوا ب ما صح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قبلت امرأة لا تحل لي، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله كان دائما يحب الستر ويحب أن الإنسان يتوب بينه وبين الله، ما يجي عنده مباشرة، فكره ذلك. فكرر عليها الرجل، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما التفت قال أين الرجل؟ فجاء، فأنزل الله جل وعلا قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: يا رسول الله، ألي خاصة؟ قال: لا، لأمتي إلى يوم القيامة. قال العلماء: هذا دليل على أن القبلة هذه صغيرة، بدليل أنها تكفرها الصلوات الخمس أو الوضوء مثلا أو صلاة ركعتين. من أهل العلم قالوا: لا، هذه من جملة الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى الواجب واجبة. فلما كانت القبلة أو الضم أو الشيء هذا أو النظر وسيلة إلى الوقوع في الزنا كان محرما، لأن الوسيلة تأخذ حكمة المقصد. هذا هو تقرير العلماء لهذا الأمر. طلال يقول: أنا عندي مال والحمد لله، وعندي زوجات طلقت مجموعة منهم، بقي عندي امرأة تزوجتها من خارج الدولة، يقول أخذت نفسها وطلعت هي وعيالها، وأنا ما زالت على ذمتي وما طلقتها. يقول: أريد أن أتصدق بجميع مالي أو بمالي، يقول: هل علي شيء في هذا؟ أخوي طلال بارك الله فيك، الوضع هذا حساس جدا، خاصة وأنك ذكرت مشكلة. أحيانا أخوي طلال، أحيانا الإنسان قد يطرأ على نية شيء ممكن يبطل عليه العمل. يعني مثلا أنت ذكرت قصة، يعني حادث الحرمة، وأكيد أنت زعلان عليها، وأكيد أنك غير راضي عنها. فيمكن أحيانا تقول: والله بتصدق بمالي كله أو بنصف مالي، ويمكن الله أعلم نيتك فيها شيء، وهي قضية أن الحرمة هذه أبغى أنتقم منها أو أبغى أحرمها أو شيء من هذا القبيل. أنا أقولها يمكن، لأن فيها أخوي طلال ناس كثير يشاهدوني الآن، وممكن أنهم ما يعرفون التفصيل هذا، فأنا مضطر أني أفصل مع إن شاء الله يعني بعيد عن إساءة الظن بأي سؤال يطرح. لكن بعض الناس يحصل عنده مشكلة فيبدأ يقول: والله أنا لكذا، حتى يتخلص من موقف، وحتى يعاقب شخص كذا وكذا. فتنتبه، التصدق بالمال في حال الحياة، سواء الزوجة موجودة ولا غير موجودة، عندك عيال ولا ما عندك عيال، هذا أمر مشروع. أبو بكر الصديق تصدق بكل ماله، جميع ماله، فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله، قال: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: نصف المال. عثمان رضي الله عنه يتصدق صدقة عجيبة. فالمقصود بأن ما حد يقدر يقف في وجهك أبدا، ولا حد يمنعك، لا زوجة ولا ولد ولا أخ ولا والد ولا قريب ولا أي أحد، ما دام أنت نيتك لله عز وجل. لكن تتنبه، فإذا كان القصد، عندنا قاعدة في الفقه أخوي طلال اسمها المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد. يعني لو جاء واحد مثلا وفي يقولون مثلا في 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 على فراش الموت، وحب انه يطلق زوجته حتى يحرمها من الميراث، الطلاق يقع لكنها ترث. معامله بنقيض القصد، معامله بنقيض القصد. ليش؟ لان الحياه طيبه بينه، ما في، هي ما طلبت منها الطلاق، ليش يطلقها في هاللحظه؟ ليش في هاللحظه هذه يطلقها؟ إذن يريد يحرمها من الميراث. فالشريعه تعامله بنقيض قصده، ولذلك ترث والطلاق يقع. وعندنا أمثلة كثيرة في مثل هذا. عموما ما أحد يمكن أن يقول لك لا تتصدق، لكن أنا أحب أن أبين لك بأن مهم جدا النية، حتى لا يجمع الإنسان على نفسه خسارتين، يروح المال ولا يكتب الأجر. ها، النية لله عز وجل. فإذا كان عندك مشكلة مع أهلك وتحاول أنك تتخلص منها، تقول: أنا والله ما أدري متى ألقى ربي، خلني أتصدق بالمال، انتبه، لازم يكون 100% تصدق لله عز وجل، ما في شائبة ولا دخل شيء يكدر صفاء هذه النية. تنبه لهذا، الله يرضى عليك ويبارك فيك. لكن عموما إذا بغيت تصدق، تصدق وخلي شيء للورثة، فإنه أفضل عند الله سبحانه وتعالى. أم محمد من الشارقة تقول: عندي نخلتين في البيت، تقول عليهم زكاة. أم محمد الله يبارك فيك، أي إنسان عنده نخل في البيت ولا في الحديقة في البستان في المزرعة ولا في العزبة ولا في أي مكان، إذا أثمر النخل هذا وبلغ النصاب ووقت الحصاد يجب عليه زكي، يجب عليه زكي. بعض الناس الآن عندهم نخل في البيت وما يزكونه، هذا غلط. إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. طيب كم النصاب؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل خمسة أو في كل خمسة أوسق صدقة. الوسق 300 صاع الواحد، الوسق الواحد 300 صاع. الآن حسبوه العلماء، طبعا الناس الآن ما يعرفون الوسق ولا الصاع ولا شيء، الآن الكيلو جرام حسبوه العلماء 612 كيلو جرام أو 618 بعض العلماء. عموما أنا أشوف اللي عنده تمر نخل وأثمر ما مقداره 600 كيلو وزيادة يبدأ يزكي، إذا كان يسقيه نصف العشر، إذا كان يسقى بماء السماء أو الدولة تقول أنا متبرعة بالسقي عليه العشر، عليه العشر. ولذلك يا أخت الفاضلة تتنبهين النخل اللي عندك يا أم محمد يجي 600 كيلو، إذا قلتي لي نعم زكي، طلعي العشر، طلعي العشر. تقولي لا ما يجي أقل، لا ما عليك زكاة، بارك الله فيك. أم محمد تقول عندي خدامة شغالة هربت، تقول وتركت التلفون حقها في البيت، تقول ماذا أعمل بهذا الهاتف. عموما أخت الفاضلة بالنسبة لهذه الخادمة، طبعا هروبها إذا كان من غير سبب وإنما عبث هكذا ولعب على الناس، لا شك بأنها آثمة، ويجب أن تصل هذه الرسالة إلى كل خادم بينه وبين يعني رب العمل رب الشغل عقد، أنه يحرم عليه الإخلال بهذا العقد، وأن أي خادمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة فإنها واقعة في الخطيئة والإثم والذنب. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. جاءت النصوص كلها مقررة وجوب التزام العقد، وجوب التزام العقد اللي بين الشخص وبين الآخرين. ولذلك أي خادمة لازم تصل هذه الرسالة. الخادمات اللائي يمارسن مثل هذه الألعاب القذرة ومثل هذه التصرفات المشينة، يقعدون 6 شهور وبعدين يهربون والعياذ بالله، ينتقلون ما بين بيت وما بين بيت، وربما يصبحون فريسة ونهب لشبكات الاتجار بالبشر وشبكات الدعارة وشبكات المخدرات وشبكات الإجرام، ممكن تقع لأن أصلا نيتها غير جيدة، فهي أرادت تلعب هنا وتلعب هنا. ولذلك مهم جدا حتى مكاتب العمالة يجب عليهم أن يتقوا الله، ولو أنهم كتبوا كتاب مثلا أو طلبوا من أحد العلماء يكتب لهم كتاب بجميع اللغات وترجم ويعطى، لأن بعض الناس ما يردعها إلا الدين، لأن الدين إذا غاب تفلت الإنسان وتفسخ من كل القيم، نسأل الله العافية والسلام، وتهتك أيضا. لذلك أنا أنصح إخواني في المكاتب يذكرون هؤلاء بالله عز وجل، يعطونهم مثلا بروشور مثلا صغير فيه بيان الحقوق الشرعية التي عليها، كما أن لرب العمل رب البيت حق شرعي لهذه العاملة أيضا هي على حق. يعني بعض الناس الآن يقول لك دائما الخادمات هي مظلومات مظلومات، مو بصحيح الكلام هذا. يعني مثل أم محمد هذه جايبتها لمدة 2 سنين وست شهور هربت متضررة ودافعة 15,000 و 14,000 ودافع لها رواتب ومو مقصرة معها، وتأكل من أكلهم من أكلهم وتشرب من شربهم ومكرمة معززة، ليش تهرب إلا أنها تريد العبث واللعب؟ فواجب على المكاتب أن يتقوا الله عز وجل ويلتفتون لهذا الشيء، لأن الناس كثرت تشتكي من هذا الأمر، كثير من الناس يشتكون. واحد يقول دفعت في ظرف سنة أو شيء ما يزيد على 100,000 فقط المكاتب هذه لأنها تهرب هذه الخادم. فهذه رسالة مهم جدا تصل مكاتب جلب العمالة، ورسالة لازم تلقن كل عاملة هذا الشيء ويبين لها بأن هذا حرام ولا يجوز، وإذا هضم حقها الحمد لله الدولة فيها قانون ممكن أن تلجأ إلى الدولة، لكن تقول والله أنا يعني تحاول توجد أي مبرر ومسوغ حتى تهرب من البيت، هذا غير صحيح وهذا لا يجوز وحرام، واللي تأخذ من المال حرام حرام عليها لأن أصلا غاشة هي. الأمر الثاني يا أم محمد أنصحك لله، هل هاتف تروحين تودينه للمكتب تقولين هذا حق خدامتكم، لا تدخلين في ذمتك شيء، مع أنك الآن أنت مظلومة وتستحقين الآن أن يعوضونك، لكن عموما لأن المكاتب يقول 3 أشهر فقط، بعد 3 أشهر ما لي علاقة في الخادمة، أعطيها للمكتب، خلي حد العيال يوديه للمكتب وهم يتصرفون في هذا الهاتف، خذوا منهم وصل إذا جاء الولد قل اكتب لي وصل أنك استلمت الهاتف. أم عبد الرحمن من 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 الشارقة تقول بيني وبين زوجي خلافات، تقول دخل رمضان علينا وما ندري هو أخرج زكاة الفطر عنا أم لا، تقول أنا أخرجت الحمد لله. أم عبد الرحمن دام أخرجتي الحمد لله يعني، وبعدين اللي يقولون لك والله ما يجوز وما يقع هذول ما عندهم سالفة، هذول ما عندهم سالفة، هذول يتكلمون ويقولون على الله بغير علم. ولذلك أنا دائما أنصح، يمكنك تابعتيني، أقول اللي عنده قدرة عنده راتب هو يطلع زكاة الفطر عن نفسه. يعني الآن مثلا حرمة تقول زوجة سامحني أنا بطلع، طيب ليش؟ لأن الرسول يقول زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فيتخصك أنت، ولذلك طلعي أنت، لا تصيرين دائما متواكل على زوجك. وأنا ما أقصدك، أقصد كل حرمة مثلا أو ولد في البيت، بعض العيال في البيت ما شاء الله عنده راتب وما شاء الله في البيت لا يعني يعرف زكاة ولا يعرف أضحية ولا يعرف، كل على الوالد، وهذا خطأ الآباء أيضا. الأب مفترض يقول للولد اللي عنده في البيت ولا عنده في الملحق ومع زوجته، يقول أنت طلع زكاة فطرك، القضية ما هي قضية يعني خدمة مؤبدة في الأضحية وزكاة الفطر، لا خليه يتعلم، خليه يتعلم. الآن عندنا شباب كبار ومتزوجين وعندهم عيال والله ما يدري عن زكاة الفطر، ليش؟ السبب الوالد، ما يعرفون الأضحية، السبب الوالد، ما علمهم وما عودهم على مثل هذه الشعائر. أم عبد الرحمن بالنسبة لسؤالك الثاني ما يتعلق بالطلاق، أخت الفاضل ما دام أنه طلقك، الطلاق الشرعي يقع منذ أن يتلفظ الرجل بالطلاق. قضية إجراءات المحكمة هذه أنا ما أدري والله، ممكن تراجعين المحكمة وتسألينهم عن هذه المسألة، هل الآن الطلاق يقع في لحظة تلفظ الزوج؟ طبعا هذا الشرع هكذا، لكن هل للقضاة نظر في هذا؟ ما دام القضية وصلت المحكمة أنصحك تروحين للقاضي وتسألينه. فإذا قال لك لا إحنا هذه إجراءات فقط روتينية، إجراءات تراتيب فقط لأوراق وما أوراق، تعتدين من أول الطلاق، يعني الآن إذا قلتي في شهر واحد أكيد طلعتي من العدة، إذا قال لك لا حتى تستلمين الورقة فلا تنتظرين، بارك الله فيك والحمد لله عندك فرصة ولا تتعرضين للخطاب حتى تنتهي العدة، وعدتك تنتهي بالحيضة الثالثة بعد الاغتسال من الحيضة الثالثة. إذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت خلاص طلعت من العدة، بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول عندها بنت توفيت بعد الولادة في اليوم الرابع، تقول ترك الذهب، تقول الذهب هذا لمن؟ لأنها عندها ولد وجابت بنت. أم محمد الله يرضى عليك، الذهب هذا للزوج زوجها وللولد والبنت ولأمها وأبيها، يعني عندنا خمسة أشخاص، الأب له السدس والأم لها السدس والزوج له الربع والباقي بين الولد والبنت، الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هم اللي يرثون بارك الله فيك، أنت السدس وأبوها السدس إن كان عايش وزوجها الربع والذكر له نصيب سهمين من البنت يا أم محمد. ها خلاص يلا بس أم علي ها ولا الأضحية؟ طيب أم علي الله يرضى عليك أتكلم عن الأضحية لأن وقت البرنامج انتهى. الأضحية الكلام عليها مهم جدا، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج، أبو سالم أيضا من رأس الخيمة والأخت حبيبة من رأس الخيمة، سامحوني موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. ها صح موعدي معكم يوم الأحد، أعتذر منكم يوم الأحد القادم، لأن غدا عندنا حلقة عن الحج نزولا عند رغبة الأخوان، كلمونا من أكثر من دولة، الجمعة والسبت عندنا حلقتين كلها عن الحج، ويوم السبت أيضا عندنا حلقة مسجلة يوم الأحد بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله.